بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالأضاحي، وأخذنا بعض المسائل في باب الأضاحي، وكان من آخر المسائل التي أخذناها ما يتعلق بالسن، وأنه يشترط بلوغ هذه الأضاحي المجزاة السن المعتبر شرعا. ففي الغنم بالنسبة للضأن أن تكون قد أتمت 6 أشهر، وبالنسبة للمعز أن تكون قد أتمت 1 سنة، وبالنسبة للإبل والبقر أن يكون ثنيا، وهو ما أكمل في البقر 2 سنين وما أكمل في الإبل 5 سنوات. فهذا ما يتعلق بالسن. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، قد يفيد ظاهره أنه لا يلجأ إلى الجذع إلا إذا تعذر المسنة. نعم، لو لم يكن في الباب إلا هذا يدل بظاهره على ذلك، لكن عندنا الأحاديث الأخرى التي فيها التصريح بالإجزاء بالجذع. حديث مجاشع بن سليم إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني، فهذا يدل على أن الأفضل هو التماس الثني على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الشرطية. ومن المسائل التي أخذناها أيضا أن الأضاحي لا تجزأ، ومن هنا نواصل إن شاء الله، أن الأضاحي لا تجزأ إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، سواء كانت من الضأن أو كانت من المعز. بقول الله عز وجل ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فالأضاحي لا تجزأ من غير هذه بهيمة الأنعام، ولو كانت أغلى ثمنا وأطيب لحما. لكن ما هو الأفضل في بهيمة الأنعام إذا أراد الإنسان أن يضحي، هل من الإبل أم البقر أم الغنم؟ بالنسبة لباب الهدي فقد أجمعوا على أفضلية الإبل ثم البقر ثم الغنم، أجمعوا في باب الهدي على أن الأفضل هو الإبل ثم البقر ثم الغنم. والنبي صلى الله عليه وسلم ساق 100 بدنة، لكن اختلفوا في باب الأضاحي أيهما أفضل، هل الإبل أم البقر أم الغنم. الجمهور من أهل العلم على تفضيل الإبل ثم البقر ثم الغنم أيضا في باب الأضاحي مثل باب الهدي، واستدلوا بأمور منها أن الإبل والبقر أغلى ثمنا وأكثر لحما، وأيضا تجزي البدنة عن 7 بخلاف الغنم. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة في الساعة الأولى ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. الحديث فيه التدرج بالبدنه ثم البقرة ثم الكبش. وذهب بعض أهل العلم إلى أفضلية الغنم في باب الأضاحي، يعني الإنسان عنده قدرة أن يشتري هذا أو ذاك، ما هو الأفضل؟ قالوا الغنم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ضحى بجنس الغنم، قالوا لأنه أطيب لحما، الغنم أطيب لحما، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس وعائشة فيها التضحية، تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالكبش، في حديث أنس كبشين، في حديث عائشة بكبش. ولكن عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، هذا يؤيد قول الجمهور. فعلى كل الأمر في هذا قريب، يعني الجمهور على أفضلية الإبل ثم البقر ثم الغنم في باب الهدي وباب الأضاحي. ولو أن الإنسان اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يوسع على الجيران والفقراء، يشتري شيئا من الإبل أو من البقر، فهذا حسن. لكن لو كان عنده مال محدود، فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حسنا. ثم قال رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة. نعم، هذا حديث صحيح من حديث البراء بن عازب. من شرط الأضاحي، من شرط إزائها، أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع من صحة الإجزاء. وهناك عيوب تمنع من صحة الإجزاء، وهناك عيوب لا تمنع. فأجمع العلماء على أن هذه المذكورات في هذا الحديث عيوب تمنع من صحة الإجزاء. هم اشترطوا، أجمعوا على اشتراط سلامتها من العيوب التي تمنع من الإجزاء. والعيوب على قسمين: منها ما تمنع، ومنها ما لا تمنع. فهذه العيوب المذكورة في هذا الحديث أجمع العلماء على كونها تمنع من صحة الإجزاء، وإن كانت مستحبة استحبابا شديدا، لكن لها شروط. من هذه الشروط المتقدمة: بلوغ السن المعتبر شرعا. ومن هذه الشروط أيضا سلامتها من العيوب. ومع العلم بأن الأصل في البهيمة أنها مجزئة إلا ما قام الدليل على عدم إجزائها، الأصل في البهيمة أنها مجزئة إلا ما قام الدليل الدال على عدم إجزائها. فهذه العيوب قال: العوراء البين عورها. البين عورها ما يكفي أن تكون عوراء، لكن لابد أن تكون بينة العور. إذا كان فيها عور والعين قائمة يظنها الرائي أنها سليمة، هذه مجزئة، لأنه قال: العوراء البين عورها. ما هي البين عورها؟ هي التي تنخسف عينها أو تبرز عينها، إما غائرة أو ناتئة، إما أن تكون غائرة أو ناتئة، إما أن تبرز العين أو تنخسف. ومن باب أولى أن تكون ماذا؟ عمياء. تكون أعمى. عمياء. طيب أحسنت. من باب أولى أن تكون عمياء. إذا كانت عشواء هل تجزئ؟ أيش العشواء؟ التي تبصر بالنهار دون الليل. نعم تجزئ. نعم. قال: والمريضة البين مرضها. لا يكفي أن تكون مريضة، الأمراض كثيرة، لكن لابد أن تكون مريضة بين مرضها. يعني ظهر عليها أثر المرض، إما في شكلها وصورتها أو في أكلها أو في مشيها، إذا كان المرض خفيفا ما يؤثر، لكن المريضة البين مرضها تكون جرباء أو تكون فيها جروح خطيرة أو يكون فيها إسهال مميت أو أي نوع من أنواع الأمراض البينة الظاهرة. قال: المريضة البين مرضها. قال: والعرجاء البين ضلعها. ما يكفي أن تكون عرجاء، قد يكون فيها شيء من العرج لكن ليس بينا، لكن الشرط أن تكون عرجاء بين عرجها، يعني بين في مشيها. أما إذا كان فيها شيء من العرج الخفي ما يلاحظ إلا بالدقة والملاحظة والنظر الدقيق، هذه لا تمنع الإجزاء، هذه مجزاة. ومن باب أولى أن تكون مقعدة أو تكون مقطوعة اليدين أو تكون مقطوعة الرجلين. قال: والكبيرة التي لا تنقي، يعني الهزيلة التي لا مخ في عظامها. النقي هو المخ. قال: والكبيرة التي لا تنقي، يعني لا مخ في عظامها، فهي هزيلة عبارة عن عظم مجتمع لا لحم فيه. أما إذا كانت كبيرة وهي سمينة فهي مجزاة. وهناك عيوب لا تمنع الإجزاء، مثل عدم وجود القرن أو مكسورة القرن أو مشقوقة الأذن أو مقطوعة الأذن أو مقطوعة الذنب أو مكسورة الثنايا أو المخصي، هذه لا تمنع من الإجزاء، كل هذه لا تمنع من الإجزاء، لكن الأفضل استحسانها وأن تكون كاملة في ذاتها وفي صفاتها. وهكذا التي هي ناشفة الضرع، ما كانت ناشفة الضرع. نعم. قالوا: ينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها. نعم. أيضا يستحب في الأضاحي استحسانها واستثمانها، أن تكون حسنة، حسنة المنظر وطيبة المخبر وغالية الثمن، إذا كانت تستحق هذا الثمن فهذا من تعظيم شعائر الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فالأفضل أن تكون كما ذكر المصنف رحمه الله. وهكذا كانت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين أملحين أقرنين وفي رواية سمينين، ف يعني يشرع فيها أن تكون كذلك، أن تكون كريمة كاملة الصفات، ما تكون مقطوعة الأذن أو الذنب أو مكسورة الثنايا، هذا على سبيل الأفضلية والاستحباب. قال: وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها، لما تقدم. وهكذا ذكروا أنه يستحب استحسان لونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، اختلفوا في معنى أملحين، قيل هو الأبيض الخالص الذي يشبه لونه لون الملح، وقيل غير ذلك. وفي حديث عائشة: يطأ في سواد، يعني ضحى بكبش يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. يطأ في سواد معناه أن القوائم والبطن وما حول العينين يكون أسود. مع أن العلامة الصنعاني رحمه الله نازع في كون هذا أفضل، يقول هل تطلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون أو وقع اتفاقا، لكن هذا قول عامة أهل العلم استحسان اللون. قال رحمه الله: وقال جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. أيضا نعم نعم يا أبناءنا تفضلوا بارك الله فيكم، اتركهم هم سيسحبوا إن شاء الله، جزاك الله خير، خلوكم معنا جزاكم الله خير. نعم، قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة. هذا فيه الاشتراك في الأضاحي، بالنسبة للغنم فلا اشتراك فيها بالنسبة للغنم، وهو قول عامة أهل العلم، بل نقلوا في ذلك الإجماع أنه لا اشتراك في الغنم، لأن حديث جابر فيه ذكر الاشتراك في البدنة والبقرة، وهكذا حديث أبي أيوب وحديث أبي سريحة فيهما أن أهل البيت كانوا يذبحون الشاة الواحدة عن الرجل وآل بيته، فلا اشتراك في الشاة، لكن لا بأس بالاشتراك في الأجر في الثواب، يعني أن الرجل يذبح عن نفسه وعن أهل بيته، بخلاف البقرة والبدنة فيشترك فيها أكثر من واحد مع أهاليهم. قال في حديث جابر: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. في هذا الحديث جواز الاشتراك في البقرة وفي البدنة، البدنة الإبل والبقرة، سواء كانوا من أهل بيت أو كانوا متفرقين، سواء كانوا مفترضين أو كانوا متطوعين، سواء كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة، فهذا جائز أن يشترك السبعة في البقرة والسبعة في البدنة الإبل. وهذا هو الراجح، فيه خلاف، هناك خلاف في البدنة، لكن هذا هو الراجح أن البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة لهذا الحديث. وإذا ذبحوا البقرة فبان أن عددهم ثمانية، كيف يفعلون؟ اشترك جماعة في بدنة أو بقرة بعد ذبحها ظهر أنهم ثمانية، ماذا يفعلون؟ يذبحون شاة، يشتركون في شراء شاة ويذبحونها وتجزأ عنهم، أو يقترعون، من خرجت قرعته هو الذي يشتري الشاة ويخرج من البدنة أو البقرة. وذبح الشاة الواحدة أفضل من الاشتراك، ذبح الشاة الواحدة أفضل من الاشتراك، لأنه ينفرد بالذبح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدم. ولا بأس بعدد من الأضاحي أن الشخص يذبح أكثر من واحدة، لكن من حيث الإجزاء تجزي الشاة عن الرجل وآل بيته، لحديث أبي أيوب وأبي سريحة، ففيهما أن الرجل كان يذبح الشاة عنه وعن آل بيته. وبقيت مسائل في الأضاحي إن شاء الله نجعلها في الدرس القادم. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.